بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذه الليلة مساء السبت الثالث من محرم عام 1442 الهجرة النبوية، موافق للثاني والعشرين من أغسطس عام 2020 للميلاد. ومعنا هذا الموضوع المهم بعنوان: ماذا يملك صاحب المقام؟ ماذا يملك صاحب المقام؟ وهي وقفات مع معتقدات الصوفية في الأولياء والمقامات والأضرحة، وبيان موقف الإسلام والشريعة من ذلك. ماذا يملك صاحب المقام؟ المقام لمن لا يعلم المراد به قبر الصالح وقبر الولي. فهناك من يسمي قبور من يقال عنهم إنهم صالحون أو هم صالحون بالفعل، من يسميها مقامات الأولياء. وسيأتي من كلام شيخ الأزهر أنه ليس هناك في الإسلام مقامات الأولياء، ونحن ما نعرف في الشريعة إلا مقام إبراهيم. مقام إبراهيم عليه السلام في المسجد الحرام. وللأسف بعض الناس من كثرة ما يسمعون عن القبور أنها مقامات، مقام الشيخ فلان ومقام الولي ومقام سيدي فلان، لما رأوا مقام إبراهيم ظنوا أن إبراهيم عليه السلام مدفون في هذا المكان. مقام إبراهيم يعني قبر إبراهيم عليه السلام، وهذا باطل. فمقام إبراهيم يعني مكان قيامه، الحجر الذي كان يقوم عليه حين بنى الكعبة. وكان هذا الحجر قديما ملاصقا للكعبة حتى يتمكن من البناء، ثم إنه نحي وأخر ليتيسر للناس الطواف. ومن ينظر في مقام إبراهيم في المقصورة الزجاجية هذه يشاهد حجرا عليه آثار القدمين. ماذا يملك صاحب المقام؟ أي ماذا يملك هذا المدفون الميت؟ وماذا كان يملك حين كان حيا؟ يعني ربما يظن بعض الناس أن الصوفية فقط يعتقدون أن الإنسان هذا الصالح إذا مات أصبح له هذا السلطان الكبير. ونقول السلطان الكبير في الحقيقة هذه حكومة العالم الخفية. وما أحببت الدعاية بمثل هذا العنوان، هذه حكومة العالم، هؤلاء يتصرفون في العالم. فربما يظن أن هذا التصرف إنما يكون للميت بعد موته فقط. لا، هم يرون أن الأولياء والأقطاب والأوتاد والنجباء وهم في حياتهم يتصرفون، يملكون. ولهم معتقد عجيب جدا في الأولياء وفي تصرفهم وفي أنواعهم وفي أقسامهم. ومتفقون جميعا، الصوفية متفقة جميعا على وجود ما يسمى بالأقطاب. هناك أربعة أقطاب يحكمون العالم. في حياتهم كانوا أقطابا، وبعد مماتهم الأقطاب: الدسوقي عبد القادر الجيلاني، الدسوقي إبراهيم الدسوقي في مصر، عبد القادر الجيلاني العراق، الرفاعي البدوي، الأقطاب الأربعة. وهناك الأبدال السبعة يحكمون الأقاليم السبعة في العالم. هناك الأوتاد والنجباء على خلاف أعدادهم، 300 أكثر أقل. مملكة عظيمة جدا. سنبدأ لنتصور إن بعض الناس يعني فقط يرى صورة أنه بعض الجهال يأتون إلى قبور الصالحين، إلى قبر الحسين رضي الله عنه، أو قبر زينب بنت علي رضي الله عنها، أو قبر السيدة نفيسة، أو قبر البدوي، أو غيره من الناس، ويطلب منهم ويسألهم، يسألهم الشفاعة، ويسألهم ما هو أكثر من ذلك، يسألهم الولد، ويسألهم النجاح. ليس هذا هو، ليست هذه الصورة البشعة، هناك ما هو أعظم من ذلك بكثير جدا. فيبقى المتشرعون الذين يبحثون في الفقه يقولون هل هذا شرك أكبر أو كذا أو معذور، ليس معذورا. أنت تغفل عن الحكومة الخفية، أنت تغفل عن المعتقد الراسخ عند الصوفية في قدرات هؤلاء الأولياء الهائلة، أولياء الذين يعلمون الغيب، يعلمون ما في الضمائر، يعلمون ما تخفي الصدور، يحفظون العالم، يتصرفون في الكون، يملكون الجنة والنار، يسمعون جميع الخلائق في وقت واحد كسمع الله، ويبصرون جميع الذوات كما يبصر الله، يملكون هداية التوفيق التي لم يملكها محمد صلى الله عليه وسلم لعمه ونفاه الله عنه إنك لا تهدي من أحببت، يملكون هداية التوفيق، هداية القلوب، بعضهم يملك ذلك بمجرد نظرة، إذا نظر إلى إنسان هداه. فتعالوا لنتعرف على هذه المملكة، ماذا يعتقد هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس فيهم كتاب، فيهم شراح، فيهم مؤلفون قديما وحديثا، شيوخ، هذا اعتقاد راسخ عندهم، يبررون له ويستدلون له بالشبهات ويقررونه في الكتب. ولكن ربما أنت تظن فقط أن القضية قضية قبر يطاف به ويدعى ويتمسح، وأن هذا من فعل بعض الناس أو فعل الجهلة. لا لا، ليس كذلك، ليس كذلك، بل هم يرسخون قضية أن الناس يلجؤون إليهم ويفزعون إليهم لأنهم يملكون كل شيء، بما تعنيه كلمة يملكون كل شيء. فلنبدأ ببعض الخصائص الأولياء والأقطاب عند هؤلاء الناس. الولي وهو حي يملك أن يضيق على أهل البلد معيشتهم وأن يوسعها بشيء بسيط جدا، يعني بثوبه، يلبس ثوب، إذا ضيق على الرقبة ضاق على الناس أمرهم، إذا وسع عليهم بشيء بسيط جدا. الشعراني عبد الوهاب الشعراني هو من كبارهم، وله عدة كتب تتعلق بالتصوف، ومن أشهرها كتاب الطبقات الكبرى، تراجم لرجال الصوفية وذكر لكراماتهم. اسمعوا ماذا يقول عن إبراهيم المجذوب. يقول: وكان كل قميص يلبسه يخيطه ويحزقه على رقبته، فإن ضيقه جدا حتى يختنق حصل للناس شدة عظيمة، وإن وسعه حصل للناس الفرج. بيده الفرج وبيده الضيق وبوسيلة بسيطة. وذكر عن شخص آخر عنده نار دائما موقدة ضعيفة، إن زاد في إيقادها حصل البلاء، إن ضعفت حصل الرخاء. الولي يحفظ مصر كلها، بل يحفظ العالم، حوله يحفظون العالم. في ترجمة إبراهيم المتبولي، وهذا من أوليائهم، يقول الشعراني: وكان يقبض على لحيته. إبراهيم المتبولي يقبض، يمسك لحيته ويقول: ما تقاسي مصر بعد هذه اللحية، أنا أمان لها. بيتحسر على مصر بعد وفاته كم ستقاسي ياما تقاسي مصر بعد هذه اللحية، أنا أمان لها. علي الخواص وهذا شيخ الشعراني يقول: لو لم يحمل القطب وجماعته البلاء عن العالم لتلاشى العالم في لحظة. هم يحملون البلاء، لو لم يحمل القطب وجماعته البلاء عن العالم لتلاشى العالم في لحظة. والله نحن نرى البلاء في العالم كثير جدا هذه الأيام وقبلها، والحروب والمعارك والدمار، وما رأينا شيئا من أفعال هؤلاء. سيأتي معنا أمثلة، عدة أمثلة للتصرف في الكون العام، وأنا أردت أن أرتب القضية هنا، إنما اسمعوا لأن هذا شيء مسل ومفيد. البدوي المعظم المبجل أحد الأقطاب الأربعة يقول عن نفسه: إنه دعا الله بثلاث دعوات فأجاب الله دعوتين وأبطل الثالثة. دعا الله أن يشفعه في كل من زار قبره فأجاب الله ذلك. كل من زار قبره بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم لا تصح الأحاديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، لا تصح. لكن هذا الرجل جازم ومنقول عنه بالأسانيد الصحيحة عنه هو أن الله أجاب دعوته، من زار قبره حصل له الشفاعة. خذوا هذه، قال: فدعا الله أن يكتب حجة وعمرة لكل من زار قبره فأجاب الله ذلك. كل من زار قبر البدوي له حج وعمرة، شيء جميل جدا، بدون تعب يعني، طنطة قريبة طنطة. لكن ما هي الثالثة التي لم تجب؟ فدعا الله أن يدخله النار فرفض الله ذلك. الله، فسألوا السيد البدوي: لماذا رفض الله أن يدخلك النار؟ قال: لأني لو دخلتها فتمرغت فيها تصير حشيشا أخضر، وحق على الله أن يعذب بها الكافرين. شوفوا هذا المقام العالي جدا، لو دخل النار طبعا ما تضر أصلا، هذا رجل فوق 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 المستوى، ما تضر أصلا، وإنما يتمرغ فيها فتصير حشيشا أخضر. يقول أحد هؤلاء: لولا الحياء من الله لبصقت على ناره فانقلبت جنة. يعني عنده إمكانية أن يبصق على النار، ها فيه النار هذه، أعاذنا الله إياكم من النار، هذه المساحة الهائلة التي فيها أكثر الناس في النار وضرس الكافر فيها كأحد، ومسافات لا يعلم حجمها إلا الله، لا يعلم قدرها إلا الله، لو بصق فيها لانقلبت جنة. ولكن هو حياء من الله لا يفعل ذلك، فقط حياء من الله. الجنة والنار بيد القطب هم، ولهذا لماذا يذهبون إلى الدسوقي والبدوي ويستغيثون به؟ لأنه بيده الجنة والنار. الدسوقي يقول: إن بيدي أبواب النار أغلقها، وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارني أسكنته جنة الفردوس. هو الذي يسكن، منتهي القضية، يملك بيده أبواب النار. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق، أفضل الخلق، بيده أبواب الجنة والنار، بيده أبواب النار يغلقها، بيده أبواب الجنة يفتحها. هذا الدسوقي بيده يغلقها ويفتحها، ومن زارني مجرد الزيارة يسكنه الجنة. طيب هذا جزء من التصرف، سيأتي عودة له. يعلمون الغيب ويطلعون على الضمائر وما تخفي الصدور. الشعراني في الجواهر والدرر يقول عن شيخه علي الخواص، الخواص هذا كان أميا ولكن كان الشيخ الشعراني اللي هو فقيه شافعي، يقول علي الخواص: العارف، العارف يسمون الولي العارف، العارف له أن يقول: أنا أعرف الآن ما تكتبه الأقلام الإلهية في شأني، ويكون صادقا. له أن يقول هذا: أنا أعرف الآن ماذا تكتب الأقلام الإلهية ويكون صادقا. لا تستغربوا، هؤلاء الأقطاب أصلا هم من يحددون ما الذي سيكون في الغد، هم يجتمعون في الديوان، سيأتي الكلام عليه، فيحددون ويقولون ويوزعون حتى الخواطر، حتى الخواطر هم الذين يقدرونها. فلذلك هو صادق الآن أنه يعلم ما الذي تكتبه الأقلام الإلهية. يطلعون على ما في الصدور. الشيخ محمد الحضري، هذا ترجم له الشعراني، كان يقول: الأرض بين يدي كالإناء الذي آكل منه، زي الطبق، زي القصعة أو الصفحة، الأرض بين يدي كالإناء الذي آكل منه، وأجساد الخلائق، الخلائق كلها كالقوارير مثل الزجاج، أرى ما في بواطنها. أجساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بواطنها. الشعراني يذكر الكرامة هذه ويقول من كراماته ورضي الله عنه، ولا إنكار ولا عجب. المرسي أبو العباس، تلميذ أبو الحسن الشاذلي المرسي المعروف في إسكندرية، يقول: لو كشف عن حقيقة الولي لعبد. يا الله، يعني هناك حقائق للولي ما كشفت أكثر مما ذكرنا مما سيأتي. نعم، لعبد، لأنه كل شيء، لأنه يملك كل شيء. لو كشف عن حقيقة الولي لعبد. التجاني، التجاني هذا شيخ الطريقة التجانية في موريتانيا وأجزاء بالمغرب وفريقيا، طريقة كبيرة جدا، شرح الكلام هذا. لماذا لو كشف لعبد؟ انتبهوا، قال: لأن أوصافه من أوصاف إلهه ونعوت، لأن أوصافه من أوصاف إلهه ونعوته من نعوته، لأنه ينسلخ من جميع الأوصاف البشرية كما تنسلخ الشاة من جلدها. هذا ليس بشرا، انسلخ وأصبح أوصاف وأوصاف الإله ونعوت نعوت إله، أصبح إلها. لهذا لو كشف عن حقيقته لعبد. انظروا في القرآن كم من موضع ينص الله على بشرية محمد صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يعلم الناس ذلك: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، صلى الله عليه وسلم. أما هذا الولي ينسلخ من البشرية كانسلاخ الشاة من جلدها، وتكون أوصافه أوصاف الإله ونعوت نعوت إله. ثم اسمعوا هذا، الولي يسمع. أنتم تقولون دائما: هؤلاء الذين يستغيثون بالحسين بالبدوي، يعني مليون شخص استغاث في لحظة واحدة، كيف يسمعهم الحسين؟ كيف يسمعهم البدوي؟ ما هذه الخرافة؟ كيف يسمع؟ لا لا لا، لا تعجب، هم يعتقدون أنه يسمع الجميع في آن واحد. خذوا هذا الكلام، هذا من التجاني، له كتاب اسمه جواهر المعاني، الجزء الثاني صفحة 94. يقول التجاني: إن لله صفة السمع والبصر والقدرة والإرادة، كل صفة من هذه الصفات تحيط بجميع الوجود. هذا صحيح بالنسبة لله، في آن واحد لا يختلف عليها اختلاط الوجود بذاته أو بألفاظه أو بحركاته، يعني كل الموجودات بذواتها وألفاظها وحركاتها لا تختلط على الله. قال: فإنه يميز كل فرد من ذلك على حدة، تمييزا لا يختلط بغيره، لا في سمعه ولا في بصره ولا في صفة من باقي صفاته. هذا في حق الله جميل جدا. قال: وهكذا العارف، وهكذا العارف إذا رفعه إلى محل القرب يصير سمعه يسمع كسماع الحق باتساع دائرته، فلا تختلط عليه أصوات الوجود في الآن الواحد. مرة أخرى، وهكذا العارف يقول، تيجاني يقول: وهكذا العارف إذا رفعه الله إلى محل القرب يصير سمعه يسمع كسماع الحق، كسماع الله باتساع دائرته، فلا تختلط عليه أصوات الوجود في الآن الواحد، ولا تختلط عليه ذوات الوجود في الآن الواحد، كل الذوات يميزها، ولا تختلط عليه حركات الوجود في الآن الواحد سمعا وبصرا. يعني هذا إله. ونحن عندما نتكلم عن التشبيه يتهمون أهل السنة والسلفيين بالتشبيه، أنهم يثبتون الصفات، مع أننا نقول أن سمع المخلوق ليس شيئا، سمع ضعيف فان قاصر محدود بخلاف سمع الله الكامل الأزلي العظيم الواسع الذي وسع الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات. وهذا عين التشبيه الذي هو كفر، غاية الكفر، هذا غاية الكفر. هذا عندما هذا هو العارف يصبح يسمع كسمع الله ويبصر كبصر الله، لا تختلط عليه أصوات الموجودات في الآن الواحد. إذا لا تستغربوا، لا تستغربوا لما هؤلاء جميعا 1000، 2000، 3000، 10000، 100000 يقولون في لحظة واحدة يا بدوي، ما عندهم مشكلة، هو يسمعهم لا يختلط عليه شيء. الولي عند الصوفية يملك هداية التوفيق. نحن عندنا الهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، هذه وظيفة الأنبياء والرسل والدعاء والعلماء، يبينون الناس الحق ثم الناس يستجيبون أو لا يستجيبون، تأتي هداية التوفيق، وهذه لله وحده. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. نفع عنه هداية التوفيق ولم ينفع عنه هداية الدلالة، هو من أعظم الدالين على الله والداعين للخير. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في الآية الأخرى في سورة الزخرف: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة. لكن الأولياء عند الصوفية يملكون هداية التوفيق، وليس بالكلام، يعني لا يحتاج أن يحاور، ممكن يحاور وممكن بنظرة، ينظر نظرة فقط. اسمعوا إلى هذا. هذا ابن ضيف الله السوداني، هذا من كبار صوفياتهم، عنده كتاب اسمه الطبقات، يقول في ترجمة موسى ولد يعقوب: كان يهدي الخلق ويوصلهم، ليس فقط يسلمون، يوصلهم إلى درجة الأولياء بمجرد النظر. كان يهدي الخلق ويوصلهم إلى درجة الأولياء بمجرد النظر. والله أقسم بالله هذا ما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان إذا نظر إلى الأعرابي الجلفي ينطق بالحكمة، بمجرد النظر تحول الأعرابي لحكيم، وأرشد خلقا كثيرا بمجرد النظر، نظرة بس، نظرة. ولهذا الجهال تسمعونهم يقولون: نظرة يا ست، انظرينا بس نظرة، أي نظرة كده. والله الشيخ عماد بيكتب أن الناس دي كانت بتضرب أنواع مخدرات عالية. لا 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 لا، ليست مخدرات هؤلاء، أنا لا أحتاج أن أصفهم، هذا شيء عظيم جدا، هذه زندقة، هذا ترسيخ وتأصيل الكفر والوثنية بأبعد وأبشع صورها. طيب الدباغ ده ولي كبير جدا عند عزيز الدباغ، وهناك مقطع للشيخ علي جمعة بيذكر عبد عزيز الدباغ، ومشهور عنده الإبريز هذا. يقول الدباغ: يقدر الولي على أن يكلم أحدا في أذنه ولا يقوم عنه حتى يكون هو والولي في المعارف على حد سواء. ده مجرد محادثة تحوله ليس إلى مسلم، إلى عارف. وعارف هذه عندهم يعني ملك الخصائص والخواص والأشياء الخيالية التي سمعتم وستسمعون عنها. طيب، هل تعلمون أن الولي ممكن ينظر إلى كلب فيجعله قدوة وإماما للكلاب؟ والله إن كتب الصوفية هذه كتب تصلح للتسلية، يعني لو واحد مزاجهم متغير ويريد يعني يضحك شوية فينظر في التراجم الصوفية هذه. النظرة إلى كلب ممكن تجعله وليا للكلاب. الشعراني في ترجمة يوسف العجمي طبعا بعد رضي الله عنه يقول كان رضي الله عنه، اسمعوا، إذا خرج من الخلوة يخرج عيناه كأنهما قطعة جمر تتوقد، نعوذ بالله، فكان من وقع نظره عليه انقلبت عينه ذهبا خالصا. هذا جميل جدا حقيقة، هذا كان يعني ينقذ الناس من الفقر، يطلع من الخلوة فينظر الواحد يتحول إلى ذهب خالص، ما هي مشكلة هذه. خذوا اللي بعدها، ولقد وقع بصره يوما على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب، إن وقف وقفوا، إن مشى مشوا، فأعلموا الشيخ بذلك فأرسل خلف الكلب وقال اخسأ، فرجعت عليه الكلاب تعض حتى هرب منها. قال ووقع له مرة أخرى أنه خرج من خلوة الأربعين، 40 يوم لا صلاة جماعة ولا، هذا إذا كان يصلي في البيت أصلا، فوقع بصره على كلب فانقادت له جميع الكلاب وصار الناس يهرعون إليه، الناس خلي بالكم، الناس يهرعون إليه يعني الكلب في قضاء حوائجهم، شوف تأصيل الوثنية حتى مع الكلاب. فلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه، فلما مات أظهروا البكاء والعويلة، وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه، ده الشيخ كلب، فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتوا. الشعراني بيعلق على هذا، يعني ما يقول بس إيش هذا، نعوذ بالله من الخرافة، أصحاب الفطر أو ما يقرون، ما هذه الخرافات. الشعراني يقول فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت، فكيف لو وقعت على إنسان. يا الله، فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت وجعلته ولي الكلاب والناس يهرعون إليه، فكيف لو وقعت على إنسان. من عجائب الصوفية، من عجائب الصوفية، لا في قطط ستأتي ولهم، هم لهم ولع بالكلاب. من عجائب الصوفية أنه يباح لأوليائهم مخالفة الشريعة، وكلمة مخالفة الشريعة هذه كلمة خفيفة جميلة، والمقصود بها الوقوع حتى في الكبائر، في الزنا، في القتل، في شرب الخمر، وهم أولياء. وبعدما ترى بأم عينك أنه يشرب الخمر مثلا، يقال لك لا لا لا، هو لا يشرب الخمر، هي ليست خمرا، هي تنقلب في فمه تصبح لبنا سائغا للشاربين. ولهذا أنت لا تعترض أبدا على الولي. الشعراني يوصل لك، يقول لك أرباب الأحوال ينبغي التسليم لهم، تسلم تسلم، ما تعترض، لأنك أنت لا تدري، أنت مسكين. طيب لماذا هم يقعون في الحرام؟ لا، ما يقعون في الحرام أصلا، هم يقعون يظهرون صورة الحرام فقط حتى تسقط هيبتهم عند الناس، أنهم متواضعون يحبون التواضع والخمول، لا يريد، وهذا متناقض لأنهم يدعون أصلا لتعظيمهم في مواضع أخرى. لكن هذا، هناك جماعة من الصوفية اسمها الملامتية، من الملام، الملامتية، يفعلون ما يلامون به في أعين الخلق، باب التواضع وهضم النفس. طبعا نحن أصحاب العقول بفضل الله نقول لا، إذا رأيناه يزني فهو زان، ما عندنا هذا اللعب، تلعب علينا الآن، سترون مثلا ماذا يفعل الولي الصوفي الكبير. الشعراني في ترجمة شيخه علي وحيش قال ومنهم سيدي علي وحيش من مجاذيب النجارية، كان رضي الله عنه من أعيان المجاذيب أرباب الأحوال، وكان يأتي مصر عن القاهرة والمحلة وغيرها من بلادي وله كرامات وخوارق واجتمعت به. ثم قال اسمعوا إلى هذا، ويعني أنا أعتذر عن إيه عن ذكر هذه الحكاية القبيحة، ولكن لا بد من البيان. قال وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة ويقول له أمسك لي رأسها حتى أفعل فيها، فإن أبى شيخ البلد تسمر في الأرض لا يستطيع أن يمشي خطوة، يعاقبه مع أن الرجل لم يفعل خطأ. هؤلاء الأولياء، أولياء الشياطين هؤلاء، يعاقبون بسهولة جدا على لا شيء. بل فإن أبى شيخ البلد تسمر في الأرض لا يستطيع أن يمشي خطوة، وإن سمع يعني استجاب حصل له خجل عظيم والناس يمرون عليه عياذا بالله، يمسك رأس الحمارة وهذا الفاجر يفجر بالحمارة. يقول الشعراني وكان له أحوال غريبة، وقد أخبرت عنه سيدي محمد بن عنان دام الكبار رضي الله عنه فقال اسمعوا، هؤلاء يخيلون للناس هذه الأفعال وليس لها حقيقة. طب ماذا تقول في هذا؟ يعني هذا المجرم على فرض أنه يملك، أنه يخيل، هذا ساحر؟ يعني يركب الهواء ويقول أنا يظهر أمام الناس أنه يراكب الدابة على فرض أنه يملك ذلك، لكن أنت تنشر الفاحشة العظيمة بين الناس وأنت ولي، ماذا تريد بالضبط؟ ماذا يريد الصوفية من فعل هذا أمام الناس؟ وماذا يريد الصوفية من ذكر هذه الكرامات في كتبهم؟ ستجدوها في الشعراني وفي النبهاني وفي غير من كتب التراجم، كرامات الأولياء، ستجد القصة هذه. لا يقال لك إنه الشعراني دس عليه في كتبه، هذا فعل الزنادقة أيضا، يقولون دس علي بعض، ما الذي دس عليك؟ كتابك كله مليء بهذا، ثم هذه موجودة في غيرها وفي الطبعات وفي سائر الطبعات. هل تريد أن تلام؟ سبحان الله. كل شيخ الإسلام تيمية يقول كل من قام بالحق جاءته الملامة من الناس، يعني أنت لو تأمر بالمعروف أن تنهى عن المنكر سيعاديك الناس وتحصل لك الملامة، لا تحتاج إلى هذا الفحش. التجاني يفسر هذا بنفس المعنى، يشير لأن العارفين لمبالغتهم في التخفي يستترون عن العامة بارتكاب الدواهي من الزنا والكذب الفاحش وشرب الخمر وقتل النفس. يعني هو يعترف أن هؤلاء العارفين يقعون في الزنا والكذب الفاحش وشرب الخمر وقتل النفس، ولكن هذا يتسترون عن العامة لمبالغتهم في التخفي وتواضعون جدا. قال وهذه صور لا وجود لها في الخارج. الله، يملك الولي أن يصور لنا شيئا كهذا ليس له وجود في الحقيقة؟ كيف هذا؟ كيف يتم هذا؟ يعني خمر؟ لا، ليست خمرا. طيب حمارة؟ لا، ليست حمارة. طب وهذا المجرم، هذا مكشوف العورة الذي يفعل الفاحشة في الطريق؟ الشيخ علي جمعة عنده أكثر من مقطع في زنا الولي هذا، وأيضا هو هذه المقاطع الترويج لقضية لا تنكر على الشيخ أبدا. يعني ذكر قصة في مقطع له، ذكر أن تلميذا للمرسي بن العباس شاهده الناس وهو يزني، ثم شاهدوه وهو يطير في الهواء، قال عفوا يمشي على الماء، فأتوا للمرسي قالوا هذا فلان رأيناه يزني وفي نفس الوقت يمشي على الماء. هنا ما أنكر ولا قال لهم إنه هذا في الصورة والظاهر، إنما قال، شوف العبارة، قال إن الكريم إذا وهب ما سلب. طبعا الجالسين عند الشيخ علي الله الله الله، ويقول شوفوا ربنا، وعشان تعرفوا ربنا لما تدعوه، الكريم إذا وهب ما سلب، يعني ليس معصوما هذا الولي. طيب لك ليس وليا، هذا ليس الزاني وليا، ليس الزاني وليا. ثم القضية ليست في إن الإنسان معرض للحرام، القضية في إنه عدم الإنكار عليه. يعني علي جمعة أيضا عنده قصة أخرى حرفها، ذكرها الدباغ في
في هذا الإبريز عبد العزيز الدباغ ذكر هذا الشيخ الذي عنده مجموعة من الطلاب من الطلبة وإنه رأوا امرأة كانت معروفة بالفجور جارة للشيخ دخلت عنده واختلى بها فالتلاميذ كلهم نفروا وذهبوا بقي واحد طبعا هذا هو الشيخ الكمل العارف فبقي اسمعوا القصة هذه هي القصة هذه مع أنها تزوير من الدباغ نفسه ولكن فيها حجة عليهم بقي هذا التلميذ ثم الشيخ يقول له يعني لماذا لم تمشي فالتلميذ هذا بدأ يسخن الماء قال علمت أنك ستحتاج إلى الغسل قالوا تتبعني وأنا عاصي فقال التلميذ يقول له أنا ما اتبعتك على أنك نبي وما اتبعتك على أنك معصوم يا قبيح هو ليس معصوما لكن أنت ما عندك إنكار للمنكر ما عندك غيرة ما عندك غيرة على دين الله أن تنكر المنكر على هذا الفاجر فهم يؤصلون طبعا في الدباغ يذكر في القصة هذه أن الشيخ أظهر له أن هذه المرأة هي مرأته وتشبه الجارة هذه طيب لا بأس على فرض الشيخ لم يزني على فرض الشيخ لم يزني لكن أنت تؤصل وتثني على التلميذ الفاجر الساكت على المنكر هذا وتجعله هو الكامل الذي بالبصيرة لم ينكر ولم يعترض أرباب الأحوال يسلم لهم لا اعتراض على الشيخ حتى لو رأيته يزني فماذا يريد على جمعة من نشر هذا الكلام القبيح الفاحش يريد حتى إذا رأيناه يفعل الحرام نسكت ونضحك على أنفسنا نقول لا 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 الخمر هذه أكيد هذه شراب من الجنة والمرأة التي أمام بعضهم لما وجدوه مع امرأة فقالوا هذه المرأة هي الدنيا الله الله تحولت الدنيا إلى امرأة فصار يفجر بها أمام الناس تعلم الناس الفجور تعلم تلاميذك الفجور وتعلمهم الدياثة والسكوت على المنكر طبعا ابن عربي محي الدين ابن عربي الصوفي الكبريت الأحمر والإمام الأكبر والشيخ الأكبر القديس الأعظم نبي الصوفية يؤصل لهذا يقول ومن شروط البريد اللي هو الطالب الجميل هذا أن يعتقد في شيخه أنه على شريعة من ربه لاحظوا في شريعة خاصة شريعة من ربه ونبيه منه ولا يزن أحواله بمسيرته فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن والحقيقة يجب التسليم وكم من رجل كأس خمر بيده ورفعه إلى فيه وقلبه الله في فيه عسلا طيب يا مجرم أنت الفقهاء عندك الشافعية يحرمون الإنسان يقرع الكأس بالكأس على هيئة شرب الخمر حتى لو كان فيه ماء لأن هذا تشبه أما أنت تأتي بكأس خمر حتى يقلبه الله لك حتى تشيع الفجور ويقلبه لك اللبن كم من رجل كأس خمر بيده ورفعه إلى فيه وقلبه الله في فيه عسلا والناظر يراه شرب خمرا وهو ما شرب إلا عسلا قبله إيه من شروط المريد أن يعتقد في شيخه أنه على شريعة طبعا لا ينكر يسلم يجب التسليم يقول يجب التسليم الولي من خصائصه عند الصوفية أنه يتطور إنسان يعني مختلف عنا يتطور ويوجد في عدة أماكن في اللحظة الواحدة نفس الشخص شعراني في ترجمة الشيخ حسين أبو علي رضي الله عنه ورحمه قال كان هذا الشيخ رضي الله عنه من كمل العارفين وأصحاب الدوائر الكبرى له دائرة نفوذ كبيرة جدا وكان كثير التطورات تدخل عليه بعض الأوقات تجده جنديا ثم تدخل فتجده سبعا ثم تدخل فتجده فيلا نعوذ بالله ثم تدخل فتجده صبيا هذا يسمونه التطور وكان يقول والشيخ هو الذي يتطور يعني أنت يا مسكين يا طبعا أنا نسيت أن أقدم لكم المفترض أن نقول يعني أنه في شريعة الله الولاية هذه واضحة جدا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو ولي من أولياء الله. للأسف لو جاء رجل مثلا من السعودية الآن وجاء إلى مصر وقابل عاميا وقال أريد أن أزور وليا من أولياء الله، ماذا يفعل؟ يأخذه إلى قبر. ما في أولياء في البلد يا رجل، فقط القبر هذا. إذن التطور، مرة جندي ومرة سبع ومرة فيل ومرة صبي، ومكث نحو 40 سنة في خلوة مسدود بابها ليس لها غير طاقة يدخل منها الهواء، لا أكل ولا شرب، عايش كده شيء جميل جدا 40 سنة. وأما مسألة أن يوجد في مكان واحد في أكثر من في وقت واحد، يقول الشعراني: وخطب سيدي إبراهيم الدسوقي، ده قطب كبير جدا، ستسمعون الآن أبياتا له وترون مكانته. خطب سيدي إبراهيم الجمعة وصلى بالناس في 50 قرية في يوم واحد وآن واحد. 50 قرية يا رجل، أبطلت جمعتهم، لا حول ولا قوة إلا. صلى في 50 قرية في يوم واحد وآن واحد. ما قالوا إن الملك يتصور بصورته، لا، هو نفسه ما في، إنه هذا من الولاية، التطور. القطب الكبير لا يطيق رؤيته إلا الخواص من الناس، يعني رؤيته خطر عليك، لو كشف وجهه أعوذ بالله قد تموت في الحال. البدوي، لماذا لقب بالبدوي؟ لأنه كان دائما ملثما يضع لثامين على وجهه فلا يراه أحد، لا يعرفون وجهه. المناوي في الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، ونفس القصة موجودة في الشعراني، قال: وكان لا يكشف اللثام عن وجهه، فقال له عبد المجيد أحد المحبين: أريد أرني وجهك. قال: كل نظرة برجل. قال: أرينيه ولو مت. فكشفه فمات حالا. كل نظرة برجل، نعوذ بالله. يعني لو صحت القصة فبالتأكيد هذا الرجل كان شيطانا، وكان وجهه بشعا غاية البشاعة، فيه الشياطين تتماثل. وإلى ما معنى هذا؟ وكيف يكون وليا؟ نحن عندما نقول أيها الكرام، عندما نقول من هو أفضل ولي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، من هو أفضل ولي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المرسل كريم، أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن من أفضل ولي في أمته؟ أبو بكر الصديق، هذا اعتقاد أهل السنة. بعده عمر، بعده عثمان، بعده علي. أبو بكر كان مستور الوجه، والنظرة إليه مهلكة. البدوي هذا يعني أمره عجيب، ويحتاج إلى محاضرة كاملة في الحقيقة للتعرف على شخصيته. المناوي يقول في الكواكب الدرية في مناقب البدوي: وكان إذا لبس ثوبا أو عمامة لا يخلعها لغسل ولا غيره حتى تبلى، يعني قمة العفن. لك أن تتخيل إنسان عنده ثوب أو عمامة تبقى له حتى تبلى، يعني مثلا 2-3 سنين عفن، لا يخلعها لا لغسل ولا غيره. وهناك قصة أخرى في قضية عدم كشف الوجه هذا، وأنه لا يطاق النظر إلى القطب. صفات الإلهية موجودة بتمامها في أقطاب الصوفية. قبل أن أنسى، الديوان هذا الذي يجتمع فيه الأقطاب، هذا الديوان في غار حراء في مكة، يجتمعون فيه قبل الفجر، يحضره الأقطاب، يحضره قطب واحد، ويحضره من الأوتاد والنجباء
قد يحضره النبي سلم، فإذا حضره كان معه أبو بكر وعمر وعثمان والحسن والحسين وكذا، ويحضره بعض الأموات. وهذا الديوان عجيب جدا، هذا الديوان فيه التحكم فيما سيكون في اليوم التالي من الأرزاق ومن الأعمال، ومن يتحكمون في العالم العلوي وفي العالم السفلي. وهناك ما أردت أن أخذ الوقت في القراءة عن هذا الديوان، لكن إبراهيم الدسوقي أحد الأقطاب، والدباغ هذا الذي ينقل عنه علي جمعة يقول عن نفسه أنه حضر الديوان هذا أكثر من مرة، حضر الديوان أكثر من مرة. ومن عجائب الهداية بنظرة، خذ القصة الجميلة هذه، الدباغ يحكي ويقول أن هناك رجل نصراني كان عنده بنت، فالبنت سألته وقالت له: هذا القمر من خلقه؟ فأشار إلى الصليب في الأرض، كان في صليب في الأرض، فهمسكت أشار إلى الصليب عفوا، همسكت البنت الصليب ورفعته ثم تركته فسقط على الأرض. ثم قالت: عندما خلق القمر من كان يرفع الصليب هذا، أو كان ما يقدر أن يرفع نفسه؟ كيف خلق القمر وهو لا يقدر أن يرفع نفسه؟ فسبها أبوها. فسئل الدباغ وقيل له: كيف أتت البنت هذه بهذه الحجة الجميلة القوية؟ فقال: كان هناك أحد العارفين، طبعا صرح في رواية أخرى أنه هو، كان هناك أحد العارفين موجودا فنظر إليها نظرة. الله الله، بمجرد النظرة تحولت البنت إلى حكيمة ولهمت الحجة. هذا شيء جميل حقيقة، حقيقة شيء مسلي. إبراهيم الدسوقي، يعني أنا لو أجلست معكم لأحكي لكم التسالي هذه أحتاج أكثر من محاضرة، أنا صرت أنتقي حقيقة بعض النماذج فقط. الشعراني في ترجمة الدسوقي ترجمة يقشعر لها بدن المؤمن الموحد، نقل عن الدسوقي قوله قال: وكان رضي الله عنه يقول: أنا موسى عليه السلام في مناجاته. الدسوقي هو نفسه كان موسى عندما ناجى ربه: أنا علي رضي الله عنه في حملاته القتال، أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي، لباسه ولباس الولاية ألبس منه من شئت، كل ولي في الأرض، كل ولي في الأرض يملك هذا أن يعطيه الولاية. يقول: أنا في السماء شاهدت ربي، وعلى الكرسي خاطبته، أنا بيدي أبواب النار أغلقتها، وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارني أسكنته جنة الفردوس. قال: وكنت أنا وأولياء الله تعالى أشياخا في الأزل، في الأزل موجودين في الأزل، بين يدي قديم الأزل وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل خلقني من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرني أن أخلع على جميع الأولياء بيدي، هو يعطيهم الخلعة يعني لباس الولاية، كل الأولياء، كل الأولياء تحت دسوقي. فخلعت عليهم بيدي، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت يا إبراهيم أنت نقيب عليهم. فكنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأخي عبد القادر خلفي، وابن الرفاع خلف عبد القادر. ثم التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا إبراهيم سر إلى مالك خازن النار مالك، وقل له يغلق النيران، وسر إلى رضوان وقل له يفتح الجنة. ففعل مالك ما أمر به، وفعل رضوان ما أمر به. انظروا، الرجل ليس بعد وفاته، هو حي يقول هذا، هو يقول عن نفسه هذا، هو كان في الأزل، هو نفسه موسى. هذا خليط من عقيدة الحلول مع الاتحاد مع الحقيقة المحمدية مع ظلمات زندقة. اسمعوا إلى أبياته، أبيات كثيرة ذكرها الشعراني وغيره في ترجمته. يقول: أنا كنت في العلياء مع نور أحمد على الدرة البيضاء في خلوتي، أنا كنت في رؤيا الذبيح فداؤه، هو كان فداء الذبيح، بلطف عنايات وعين حقيقتي، أنا كنت مع إدريس لما أتى العلا، لما رفع إلى السماء، ولكن وأسكن في الفردوس أنعم بقعتي، أنا كنت مع عيسى على المهدي ناطقا وأعطيت داود حلاوة نغمتي. أنا كنت مع نوح بما شهد الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي. أنا القطب شيخ الوقت في كل حالة. أنا العبد إبراهيم شيخ الطريقة. هذا إله. إنهم يؤصلون أن هذا إله. ثم يأتيك رجل عابث ينتسب للعلم فيقول لك لا يقصدون. وعندما يسألون الميت فإننا يقصدون أنه يسأل الله ويشفع. يا رجل كفى غباء. أنت لا تعرف الصوفية. الصوفية يعتقدون أن هؤلاء يملكون كل شيء. يتصرفون. اسمع ماذا يقول التجاني عن نفسه. يقول في جواهر المعاني الجزء الثاني صفحة 214: روحي تمد الأقطاب. يعني القطب هذا أعلى شيء، التجاني فوقهم. روحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد. أقسم بالله أنه كافر هذا الزنديق التعس. روحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد. الله هذا الله يا مجرم. هذا الله هذا الذي يمد من الأزل الأبد هو الله. الدباغ يقول عن نفسه: إن القط لا يأكل الفأر إلا بإذنه هو. تحكم. لما أنكر على البدوي الاختلاط في مولده ورؤيا في منام قال: أنا الذي أحجز بين الأسماك في البحر. ما نقلت لكم النص هذا موجود عند الشعراني. هو الذي يحجز بين الأسماك في البحر. ما الذي تركوه لله هؤلاء؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم يزعمون أنهم خلقوا من نوره وأنه التعين الذات في محمد ثم ما أدري إيش. ماذا قال الله له؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا يمد بروحي. روحه تمد الأقطاب والعارفين من الأزل الأبد. طبعا هذا التجاني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره إن كل من رآه وكل من رآه في الجنة. ويقول التجاني عن نفسي: إني أعلم ذر أتباعي من آبائهم ومن في أصلابهم وأصلابهم وذرياتهم كل هذا. هذا الله سبحانه. الله وحده. في الديوان يتحكمون في العالم العلوي والسفلي في خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم. هكذا عبارة في الدباغ أو غيره. خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم. الشيخ عبد الرحمن الوكيل قال كلمة جميلة في كتابه هذه الصوفية. قال عن القطبية: هذه أسطورة خرافية تنزع إلى تجريد الله من الربوبية والإلهية وخلعهما على وهم باطل. هي الربوبية والإلهية سمي في الفلاسفة العقل الأول، وفي المسيحية الكلمة، وفي الصوفية القطب. أخذنا صفات الإلهية والربوبية، والفلاسفة قالوا العقل الأول هو الذي يفعل كل شيء، والنصارى قالوا الكلمة خلع نزع صفات الربوبية والألوهية وإعطائها لمن؟ لوهم باطل سمي في الفلسفة العقل الفعال وهم، وسمي في النصرانية الكلمة، وسمي في الصوفية القطب. ونفس هذه المعتقدات الشنيعة تجدونها عند الرافضة تماما. هناك قصيدة مشهورة وينشدها منشد مشهور رافضي، قصيدة منسوبة إلى علي حاشاه من هذا الإفك. هو يقول عن نفسه: علي فيما يزعمون أنا باعث الناس، أنا مخرج الناس من القبور، أنا باعث الناس يوم النشور، أنا بيد الجنة، أنا بيد النار، كل هذا. ثم في نهاية القصيدة يقول: بإذن ربي. بعدما يحكي خصائص الله في الحساب وفي الجزاء وفي الجنة: بإذن ربي. وهكذا هم يقولون: الله أعطانا ثم أصبحتم تتملكون في الكون.
وما يذكرون شيئا عن عطاء الله. يعني هذا يجتمعون فيقررون ويقدرون المقادير وتمضي كما قدروا. يعتقد الصوفية أن الولي يقول للشيء كن فيكون، هذا يقوله علي الجفري في مقطع له، أن الولي يقول كن فيكون، يقول للشيء كن فيكون. وعندهم حديث لا أصل له في الدين اسمه عبدي، نصه عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا يقول الشيء كن فيكون. العجيب هذا الحديث لا أصل له، والشيعة يذكرونه فينسبونه للصوفية، يعني حمار عن حمار، كالسند الحماري الذي عند الرافضة. الرافضة يقولون إن هذا الحديث يعني حكاه الصوفية، عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا يقول الشيء كن فيكون. القرافي رحمه الله له تنبيه على هذه الجملة الشنيعة في كتاب الفروق، يقول وقع ذلك لجماعة من جهال الصوفية فيقولون فلان أعطي كلمة كن، ويسألون يطلبون من الله أن يعطوا كلمة كن التي في قوله تعالى إنما قولون لشيء، هذا الله إنما قولون لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون. قال القرافي وما يعلمون معنى هذه الكلمة في كلام الله تعالى، ولا يعلمون ما معنى إعطائها إن صح أنها أعطيت. قال وهذه أغوار بعيدة الروم على العلماء المحصلين فضلا عن الصوفية المتخرصين، فيهلكون من حيث لا يشعرون ويعتقدون أنهم إلى الله تعالى متقربون وهم عنه متباعدون. عصمنا الله من الفتن وأسبابها والجهالات وشبهها. واللجنة الدائمة عندها فتوى في هذا الحديث، هذا هو صحيح أو لا، وقالوا لم نعثر عليه، ثم قالوا واعتقاده شرك وكفر، لأن الله سبحانه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، الله وحده. نعود إلى القبور. إذا علمتم أن الولي هذا هو حي له منزلة، طبعا بعضكم يسمع عن الشيخ صالح في الشرقية، وأنا شاهدت له مقاطع هو يتكلم أني أفعل كل شيء وأملك كل شيء، ومن احتاج فليستغث بي، يدعو للاستغاثة به هو حي. وفي المقطع الواحد ربما عنده 50 خطأ في اللغة، يعني مجرم في اللغة، في حق اللغة. ما وجد من يعلمه هذا التعس، لكنه يملك التصرف، ويجتمع بين يسلم يقظة، وأكثر هؤلاء يدعون ذلك. نعود إلى المقامات والقبور. القبور الموجودة في مصر وغيرها، الأبنية والأبنية المرتفعة، المقامات، ويسمونها المشاهد، يعني تشبيها لها بالحج، مشاهد ومناسك. وهم عندهم يفعلون مع القبور كما تفعلون أنتم مع المناسك في الحج، وصنف بعضهم مناسك المشاهد. فعندهم كما تلاحظون طواف بالقبر 7 أشواط، وعندهم ذبح في نهاية المولد، ذبح مثل ما عندك في الحج هناك ذبح، وعندهم أموال، وطبعا الدعاء واستغاثة. القبور الموجودة في مصر مثلا هي أنواع، منها قبور أناس صالحين مثل الشافعي رحمه الله ورضي عنه، وهناك قبور مكذوبة لا أصل لها مثل الحسين، لا وجود للحسين في مصر. وهناك رسالة للحافظ ابن كثير اسمها قبر الحسين، ورسالة لشيخ الإسلام أو فتوى لشيخ الإسلام. قبر السيدة زينب أولا، هذه هي زينب بنت علي، زينب بنت علي ابن أبي طالب، هي أخت الحسين رضي الله عنه، لا وجود لها في مصر. والشيخ المطيعي المفتي محمد بخيت المطيعي مفتي مصر في عصره يصرح بهذا، أنه لا وجود لها في مصر أصلا، لا وجود لها. الشيخ محمد بخيت المطيعي يقول جزم كل من ابن الأثير في تاريخه، وذكر الصفحة والجزء، والطبري بأن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنه وأخت الحسين رضي الله عنه قد عادت مع نساء الحسين أخيها ومع أخوات الحسين بعد مقتله إلى المدينة،
قال الشيخ: ولا عبرة بمن يشذ عنهما، عن ابن أثير والطبري. وعليه يقول الشيخ: فلا مدفن لها في مصر، ولا جامع ولا مشهد. لا، ليس لها جامع ولا مشهد ولا مدفن. هذا مفتي مصر. والأستاذ فتحي الحديدي له مقال جميل في هذا، ونقل كلاما من تاريخ دمشق لابن عساكر في قضية زينب، وأنها رجعت إلى المدينة وأنها دفنت في المدينة. وسيأتي كلام مثلا السيدة نفيسة رضي الله عنها، هذه موجودة في مصر بالفعل، ولكن انظروا الغلو والشرك الذي يحصل. وسننقل كلام ابن كثير وكلام الذهبي فيما يفعله المصريون من الشرك عندها. نحن في الحقيقة ما أخذنا الآن إلا يعني الجزء الأول فقط، وهو أن نفهم أبعاد القضية عند الصوفية. يعني صاحب المقام هذا الفيلم إنه رجل باع أرضا فيها المقام ثم تعثرت أحواله، هذا شيء بسيط جدا لما سمعتم. وأنبه المرة الثانية أو الثالثة المشايخ المغفلون الذين يناكفون ويناقشون حول دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، وأن هؤلاء الناس لا يقصدون. لا يا رجل، أنت مغفل. الصوفية يعتقدون ما سمعت. الأولياء يملكون كل هذا، وأنه لا مانع من سؤالهم. هناك نص بعد أن نقوله المرة القادمة، أن أهل الديوان هم الذين رسخوا في قلوب الناس، هكذا بتصريح الدباغ، رسخوا في قلوب الناس قضية دعوة الأموات بحجة أنه يعني لو سأل الإنسان ربه مباشرة وما حقق له، ممكن يحصل له ضعف وشك فيسأل الصالحين. يعني نفس حجج المشركين، نحن غير مؤهلين، قريب من حجج المشركين، نحن غير مؤهلين لسؤال الله عز وجل. سأختم بفقرة، يعني يبدو أننا لابد أن نكمل في جزء آخر إن شاء الله، نتكلم على حماية الشريعة، ونقول كثيرا عن أهل العلم من أصحاب المذاهب ومن شيوخ الأزهر السابقين، كلام جميل وعظيم جدا في بيان موقف الإسلام من هذه الأضرحة. سننقل عن مشايخ الأزهر المعروفين، الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ حسن مأمون وغيرهم، وكلام متقدمين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في التحذير من هذه الفتنة. لكن أختم بقضية المشركون كأبي جهل لم يصل شركهم إلى هذا الحد. أرجو ألا ينصدم إنسان بهذا الكلام. ماذا، تعالوا لنرى ماذا يعتقد المشركون كأبي جهل في أصنامهم. أولا، الأصنام هذه كانت ليست حجارة، ما كانوا بهذه السفاهة حتى يعبدوا حجارة. فهذه الحجارة عبارة عن صور وتماثيل لأناس صالحين، كما تعلمون في قصة ابن عباس، ود وسواع ويغوث ويعوق ومناه، وسننقل كلام الرازي وغيره في هذا. فهؤلاء صالحون. ماذا يعتقد أبو جهل في 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 الأصنام هذه، أو في الصالحين الأموات هؤلاء؟ هل يعتقد أنهم يدبرون الكون؟ يعتقد أنهم ينزلون المطر؟ أنهم يتصرفون في الكون؟ الله سبحانه وتعالى يسجل في كتابه في أكثر من موضع تسليم هؤلاء المشركين واعترافهم بأن الله الخالق المدبر المجير سبحانه. آيات مزلزلة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا الخلق، خلقهن الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. لكن شوفوا التدبير: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله. قل فأنا تسحرون، يعني لماذا تعبدون غيره ما دمت تعترفون بهذا؟ سيأتينا لماذا يعبدون غيره. أما يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. التدبير لله. فلم يقل أبو جهل وأبو لهب إن هبل واللات والعزى تجتمع وتدبر وتمد وتعطي الهداية وتنزل المطر. إنزال المطر الله عز وجل يسجل عليهم اعترافهم، والإنسان سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله. إنزال المطر. أما الأولياء لا يعتقدون ينزلون المطر، حتى هناك ولي في ترجمته كان يبيع المطر، هذه ما نقلته لكم، كان يبيع المطر ممتاز جدا، يعني هو معه زرار كده يدوس المطر ينزل فيبيعه قبل ما ينزل المطر. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمشركون الأوائل طيب يعترفون بهذه الاعترافات، بل لا يأتي متحذلق ويقول كان عندهم بعض الإشكالات في الربوبية، نعم عندهم، وكان ينكرون النبوة والبعث، نعم، ولكن يعترفون قطعا بالخلق والرزق وإنزال المطر والتدبير والإجارة. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ الله. الله لمن الأرض؟ الله. كل هذا يعترفون به تماما. وإذا ركبوا في الفلك وعند الشدة ماذا؟ يسألون الله وحده. إذن ماذا كانوا يفعلون؟ ولماذا لا يتقون؟ ولماذا يسحرون؟ ولماذا لا يعقلون؟ لأنهم في الرخاء يدعون آلهتهم. لكن هل ادعى أبو جهل أن هذه الآلهة تخلق كما أن الله يخلق؟ لا، الجواب لا، ونحن نتحدى من يقول غير ذلك. وتعرفون مثلا ماذا يقول الصوفية في هذا الكلام؟ يعني علوي المالكي، محمد علوي المالكي، يقول المشركين ما كانوا جادين في قولهم إن الله هو الخالق. انظروا هذا تكذيب القرآن. طب القرآن كذبهم ولا صدقهم ورتب على ذلك الاحتجاج عليهم؟ القرآن جعل الإقرار بالربوبية جعله إلزاما لهم ليفردوا الله بالإلهية. لو كان هؤلاء الناس يعتقدون غير ذلك لكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لما يحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قل من بيده ملكوت كذا كذا، فأنا تسحرون، يقول لا 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 نحن، فسيقولون الله، يقول لا نحن ما قلنا الله. كان في إمكانهم أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أي لحظة، نحن ما قلنا الله، نحن عندنا آلهتنا تدبر، آلهتنا تخلق، آلهتنا تجير، آلهتنا تنزل المطر. لكنهم لم يقولوا حرفا من ذلك. فمحمد علوي المالكي وله كتاب معظم عند الصوفية يتدارسونه، يقول إنه ما كانوا جدين، يعني ما كانوا صادقين أصلا في قولهم إن الله. يا سلام، هذا تكذيب للقرآن، وهذا إلغاء للحجة. لم يجعل لله حجة على المشركين في هذه الحالة. وكان في إمكانهم أن يقولوا نحن ما قلنا لك إنه إن الله هو الخالق وحده، لماذا تفتري علينا؟ لماذا القرآن يفتري علينا؟ مشكلة المشركين هؤلاء إنهم يتقربون إلى الآلهة لتقربهم إلى الله، يعني ما عندهم مشكلة مع الله، الله أعظم من كل شيء. وهذا صريح القرآن في آيتين من كتاب ربنا سبحانه في سورة الزمر، والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل تعلمون أن بعض المجادلين عن المشركين اليوم من الأشاعرة وغيرهم يقولون لا يشرك من يستغيث بالأموات إلا إذا اعتقد فيه النفع والضر استقلالا؟ يعني حتى لو اعتقد أن ينفع ويضر مع الله، لا هذا ليس شركا، لابد أن يكون مستقلا بالنفع والضر. طب هذا ما كان في عهد أبو جهل. أبو جهل ما اعتقد أنها تنفع تضر استقلالا. أبو جهل يقول تقربنا إلى الله. وفي سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إما الشفاعة وإما التقريب. وتلبية المشركين المشهورة كان يقول لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني كل الآلهة عندهم كانت مملوكة تحت ملك الله، بخلاف هؤلاء الصوفية الذين يقولون إن هؤلاء الأولياء والأخطاب يملكون التصرف والهداية والمقادير والتحكم في العالم العلوي والسفلي. فلم يصل المشركون الأوائل إلى هذه الدرجة في آلهتهم، ولم يدعي أحد من تلك الآلهة في حياته مثل هذه الدعاوى. المصيبة أن هؤلاء الأولياء يدعون هذا في حياتهم، يعني الدسوقي يدعي هذا في حياته، وله أبيات في طلب الاستغاثة منه، استغيثوا بي، وتجاني يدعي هذا في حياته، وصالح هذا الذي في الشرقية يدعي الآن هذا في حياته. فاللهم لك الحمد على نعمة التوحيد، احمد الله على نعمة التوحيد. سنبين إن شاء الله في المجلس القادم القبور هذه في الإسلام، يعني كيف عالج الإسلام قضية القبور والأوامر التي فيها، بنائها، رفعها، تشييدها، تجصيصها، وأين الصوفية من هذا أصلا، ولماذا وجدت مقامات، كيف توجد مقامات في دين الإسلام. ثم نحكي كلام أهل العلم في إنكار هذه المشاهد وهذه القبور، وكما جاء في تعليق أحد الإخوة هنا أن أكثر هذه المشاهد بنيت في عهد الفاطميين، عليهم الله ما يستحقون، الدولة العبيدية الرافضية المجوسية. ابن كثير يقول عنهم مجوس مشركون مرتدون لدين المجوسية يعتقدون. فهم الذين نشروا هذه القبور. وسنحكي قصة عن شيخ الأزهر يحكيها له مستشرق، أن الغرب أيضا كانوا يفعلون بعض القبور، يبنونها ويشيعون الكرامات حولها حتى يعمر الطريق الجديد، يريدون أن يكون عامرا فنملأه بالأولياء. سأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد، وأن يتوفانا موحدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعلنا هادين مهديين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.